بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يستثنى من المبيعات، وهذه المبيعات التي تستثنى حكم بحرمة بيعها، فبين لنا ما فيه منافع مباحة وذكر الأمثلة على ذلك، وقد ذكر أمثلتها من الحيوانات والحشرات. فلما فرغ من بيان المباح شرع في بيان غير المباح. وإذا حكم بعدم جواز البيع للعين، إما ليكون السبب نجاسة العين، وإما ليكون السبب استثناء من الشرع، استثنى هذه العين فحكم بعدم جواز بيعها، وإما ليكون استنباطا فهمه فقيه من خلال نصوص الشرع، أو فيه أثر عن بعض الصحابة رضي الله عليهم باستثناء. فالأصل في الأعيان لابد أن نقعد قاعدة، وهي أن الأصل في الأعيان الطاهرة أنه يجوز بيعها. فلو سئلت عن بيع القماش تقول هذه عين طاهرة، الأصل جواز بيعها. وإذا سئلت عن الخشب تقول هذه عين طاهرة، الأصل جواز بيعها. وإذا سئلت عن الحديد والنحاس والنيكل والألمنيوم وغيرها من سائر المبيعات والأعيان الطاهرة، تقول هذه عين طاهرة أو أعيان طاهرة يجوز بيعها. فشرع المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا ما فيه منفعة مباحة شرع الاستثناء. وإذا استثنيت الأعيان المباحة أو الأعيان التي فيها منافع مباحة، إما أن تستثني بورود نص من الشرع، تقول الشرع قال هذه العين لا تباع، أقول لا تباع، هذا نوع. أو تستثني لأنك تنظر إلى أن المنفعة الموجودة في هذه العين لا يلتفت إليها الشرع، يعني لا يقيم لها وزنا. فإذا لم يقم الشرع بهذه المنفعة قيمة، فمعنى ذلك لا يجوز دفع المال لقاء، لأنك إذا دفعت المال لقاء الشيء الذي لا قيمة له فهو من السرف الذي نهي الشرع عنه، ومن السفه الذي لا يليق بالمسلمين أن يتعاطاه ويفعله، لأنه من إضاعة المال. إذن إما أن يستثني الشرع، وإما أن تكون المنفعة نفسها تكون غير مقصودة ولا يؤمن بها ولا يقام لها وزن، فلا يجوز دفع المال لقاءها. وإما أن يقول تكون العين نجسة. إذا كانت العين نجسة فهنا النجاسة في الحيوانات، وهناك النجاسة بغير الحيوانات، فلنأخذ هذه الأربعة الأقسام. فأما ما ورد عندنا مستثني من الشرع، تقول ما كان أصله مباحا ثم استثني، ويشمل هذا نوعين الكلب والحشرات. فإن الأصل في الحيوانات جواز البيع، الأصل في الحيوان أنه يجوز بيعه، لأن الله سخره بمنافع يحصلها الآدمي، وخلقه الله من أجل أن ينتفع به الآدمي، فالأصل في منافعها الموجودة فيها أن الآدمي يرتفق بها. فلو دفع المال لقاءها فقد وافق الشرع وحصل مقصود الشرع. الإبل جعل الله فيها منفعة الركوب، جعل الله فيها منفعة الأكل في لحمها، جعل الله فيها منفعة السوق ما يكون عليه من الوضع، كذلك أيضا ما فيها من الحمل الأثقال، هذه المنافع. إذا جئت تشتري الإبل لقاء هذه المنافع فأنت تدفع المال لقاء المنفعة المقصودة معتبرة شرعا. إذا تقول الحيوانات في الأصل سخرها الله منافع للآدمي، ولذلك يقول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخره كله لابن آدم تكريما وتشريفا لهذا الآدمي حتى يحمده سبحانه ويشكره على ما استوى إليه، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالله عز وجل جعل لنا هذه الأعيان لننتفع بما فيها ونرتفق بتلك المنافع. فإذا نضع القاعدة أن الحيوانات الأصل أنه يجوز بيعها لمنافعها. فتقول استثني من الحيوانات نوعين بالنسبة للأحياء، لأن الحيوان إن حي إما ميت. استثني الحيوان الذي ورد النص بتحريم بيعه وهو الكلب، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين وسنذكرها إن شاء الله الأحاديث عن عقبة عامر البدري رضي الله عنه وكذلك عن جابر بن عبد الله ورافع بن خديجة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه الجميع وكلها أحاديث صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب وحرم بيع الكلب. إذا تقول الأصل في الحيوانات جواز بيعه لكن يستثنى الكلب فإن الكلب لا يجوز بيعه وفيه خلاف سنذكره هذا النوع الأول. طيب هناك نوع ثاني من الحيوانات يستثنى وهي الحشرات فتقول الكلب والحشرات مستثنى لأن الحشرات ليست فيها منفعة مقصودة فهي لا تؤكل ولا ينتفع بها انتفاعا مقصودا هذا في القديم. لكن لو احتيج إلى نوع خاص وهي الحشرات التي كانوا يستخدمونها علقا للدم في بعض الأحيان يستخدمون نوع من الحشرات الأطباء في الجروح الملوثة يدخلون فيها هذا النوع من الطعم فيسحب الجراثيم الموجودة ثم ترفع هذه العلقة الموجودة ترفع عليها الجراثيم الموجودة فيتنظف الجرح وهذا مما الله عز وجل ابن آدم لدفع لمفسدة الجرح وضرر على البدن. هذا النوع من العلق لو جاز بيعه لأن منفعة مفسدة المرض مقصودة شرعا. كذلك أيضا الحشرات لو أنك اشتريت حشرات للطيور تريدها غذاء للطيور يجوز لأنها مقصودة لأن حياة الطير مقصودة ومنفعة من بقاء الطير مقصودة أو حشرات تحمل للأسماك يجوز. المقصود أن هذا النوع الذي هو حشرات من حيث النظرة الغالبة فيه أنه ما في منفعة لكن كونه في بعض الأحيان يستثنى يستثنى بقدر لكن الأصل في الحشرات أنها في الغالب لا منفعة فيها. فالعلماء يقولون والحشرات فجمعوا لنا بين الصفين الكلب والحشرات. طيب السؤال لماذا قدم المصنف الكلب وأخر حشرات؟ لأن النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الشرع في التحريم في الحشرات أقوى إلا الكلب أقوى منه في الحشرات فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحشرات. لكن إذا جئت تحرم بيع الحشرات تقول تحرمها لأنه لا منفعة فيها ودفع المال لقاءها السفه وقد نهى الله عز وجل عن السفه وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالهم فجعل السفه صفة موجبة للحجر وذلك يدل على حرمة إضاعة المال. هذا بالنسبة للكلب والحشرات. إن عندنا نوعان النوع الأول الكلاب والنوع الثاني الحشرات. طيب بعد هذا عندنا شيء يستثنى لمعنى قريب من معنى الحشرات وهو أن تكون المنفعة التي تقصد لاحظ الحشرات منفعتها لا تقصد يكون الشرع يمنع منك أن تبيع هذه المنفعة وتكون المنفعة موجودة في العين فإن المصحف كلام الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يبيع كلام الله على أنه يأخذ الثمن لقاء هذا الشرع كمكافأة على كتاب الله عز وجل وكلام إذا حتى قالوا في العلم والتدريس ونحو ذلك إذا قصد أن تكون قيمة لكلامه لا يجوز. لكن الأصل من حيث الأصل حينما تنظر إلى المصحف الورق الكتاب الذي فيه المصحف فيه كلام الله أنه مما يجوز بيعه فالكتاب بذاته يجوز بيعه لكن لما كان المقصود من الكتاب قراءة ما فيه من الآيات وأمرها مغلظ حرمتها عظيمة وليست بالأعراض التي تباع بمعنى الإنسان يجعلها ممتهنة مبتذلة للبيع فلذلك تقول أمنعها لهذا المعنى. هذا المعنى يلتفت فيه إلى المنفعة لأن المقصود من المصحف كلام الله عز وجل المقصود من كلام الله الهدى والاهتداء لا يؤخذ عليه هذا قل ما أسألكم عليه من أجر وقال الله عز وجل عن نبيه نوح وكذلك عن نبيه هود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط عليهم السلام كلهم قالوا كما في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين. فنفى سبحانه أن تكون الرسالة لقاء مال ولقاء عرض من الدنيا والقرآن هو رسالة الله عز وجل إلى خلقه فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام لا يجوز لأحد أن يبيع نفس الكلام قاصدا بيع الكلام نفسه لأن مثله أعظم وأجل سبحانه من باع كلامه. إذا ثبت هذا فأنت تنظر إلى جهة المنفعة هذا من ناحية الفقهية من ناحية الاصطلاح الذي رتبناه وذكرناه. فعندنا الكلب وعندنا الحشرات وعندنا بيع المصاحف فذكر المصنف رحمه الله الحشرات بعد المصاحف من جهة المنفعة فإن حشرة بعدها غير مقصودة، والمصاحب المنفعة منها كلام الله عز وجل أن يهتدي به الخلق، وهذه الهداية لا تباع ولا تشترى، ليست محلا للبيع والشراء. بقي النوع الأخير وهو الميتة والنجاسات. فالميتة والنجاسات ورد فيها النص ولها أصول معينة سنتكلم عليها. فاستثنى المصنف رحمه الله هذه التي نص عليها إلا الكلبة والحشرات والمصحف والميتة، وكلها كما ذكرنا إذا جئت تتأمل فيها. طبعا قدم الكلب لأن النص في تحريمه صحيح صريح وهو حديث الصحيحين، ثم أتبع الكلب بجنسه وهو الحشرات وهو قريب منه لكن لا منفعة فيه، ثم أتبع بالمصاحف، والسبب في هذا أن دليل تحريم المصاحف أضعف من دليل تحريم بيع الكلاب وكذلك بيع الحشرات، لأنه دليل الأثري عن بعض الصحابة هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأتبع بالميتة لأنها تفصيلات في أنواع النجس والمتنجس سنذكرها إن شاء الله. فأخر الميتة لأنه التفت إلى الأول في الحيوانات من جهة المنافع وما ورد الشرع في تحريم منفعته، وقدم على حسب قوة الأدلة، ثم أتبع بعد ذلك ببيع الميتة. نبدأ بالكلب. الكلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما فيه منفعة مأذون بها شرعا وهو كلب الصيد والحر والماشية، هذه ثلاثة أنواع من الكلاب. جعل الله الكلب للصيد رزقا للناس أن يصادر الكلب، ولا يكون الكلب كلب صيد إلا إذا توفر فيه الشروط الثلاثة: أن يشريه فيشري، ويدعوه فيجيب، ويزجره فيزجر. هذه ثلاثة شروط: أن يشريه فيشري، يشريه أن يحرش على فريسة، يكون بينه وبين الكلب أكرمكم الله صوت معين، إذا صاح فيه ينطلق الكلب على الفريسة بحيث يكون الكلب كالب حتى لو مربط الفريسة أمامه لا يتحرك من طاعته وتعلمه، لا يمكن أن يرتسل إليها إلا بإذن سيده. فإذا كان أن يشريه فيشري فيشير إلى الفريسة فيذهب يأتي بها، يشير له إلى قطعة قماش يذهب يأتي بها، له صوت معين. هذا الإشلاء، الإشلاء في لغة العرب يطلق بمعنى التحريش ويطلق بمعنى الدعوة، يعني يسمونه من الأرداد، أن تدفع الشيء وأن تدفع الشيء. ومن هنا ورد استخدامه بمعنى التحريش، إنه قول الشاعر: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. هذا رجل بخيل جاءه أصحابه للزيارة، فإذا به خاض من كلبة الضيافة فأشلى عليه الإكرام الله كلاب، فقال: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. فأشنى بمعنى حرش الكلاب علينا، هذا استعمال الإشلاء بمعنى التحريش. ويستعمل الإشلاء بمعنى الدعوة، ومنه قول الشاعر: أشليت عنزي ومسحت قعدي ثم انتنيت وشربت قعدي. أشليت عنزي يعني دعوتها لما فيها تعالي مثلا حتى تأتي، أشليت عنزي ومسحت قعدي، القعد هو الخبر الذي يريد أن يحرف فيه الإناء، ومسحت قعدي لأنه يريد أن يحرف. ثم انتنيت بعد ما حلبتها وشربت قعدي، قعدي يكون قبة لم يبقيه شيئا، هذا معنى البيت: أشليت عنزي دعوتها ومسحت قعدي ثم انتليت وشربت قعدي، يعني لا أبقي في شيء بالإناء. الشاهد استخدام الإشلاء بمعنى الدعوة. الإشلاء إذا ذكره العلماء يقصدون به التحريش ويقصدون به الدعوة، هذا لشخصان لا بد أن يوجد في الكلب. طيب السؤال: متى يكون الكلب كلب صيد حتى يجوز لك بيعه ويجوز لك أن تأكل حتى يبحث في مسألة بيعه إذا قيل بجواز بيع عند بني التثنيث ويجوز أن يؤكل؟ طبعا يشترط أن تشريه ثلاث مرات ويطيعك، وتزجره ثلاث مرات ويطيعك، وتدعوه ثلاث مرات ويطيعك. إذا تحققت الثلاثة هذه، مثلا رميت شيء فحطشته عليه ذهب وجاء به، ثم رميت شيئا آخر فذهب وجاء به، ثم رميت قطعة لحم مثلا فذهب وجاء به، هذه ثلاث مرات. إذا تم الشرط الأول هو الإشلاء والتحريش، بعد ذلك تنتقل للشرط الثاني وهو أن يكون في مكان ثم تدعوه فيأتيه، ثم تتركه ساعة أو نصف ساعة أو قدر من الزمن ثم تدعوه بالصوت نفسه فيأتيه، ثم المرة الثالثة يأتيه. إذا جاء ثلاث مرات انطبق الشرط الثاني وهو أن تدعوه فيجيب. ثم بعد ذلك بقي الشرط الثالث، قلنا أن تحرش على الشيء وأن تدعوه فيجيب وأن تزجره فينزجر، تضع أمامه لحمه قطعة لحم فيأخذ منها فتصيح عليه صيحة معينة يكف ويقف. فإذا فعل المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة بعد الثالثة لو سمح لك ربي فأرسلته عليه وذكرت اسم الله فصاده وجاء به ميتا من طيبه حل لك أكله، لأنه قد انطبقت الشروط الثلاثة بالتعليم ثلاث مرات. بعض الأحيان ما يأخذ تعليم الكلب نصف ساعة، بعض الأحيان ما يأخذ ساعة إلا ربع، وهذا يختلف حسب نوعية الكلب المعلم وطريقة التعليم وطبيعته في استجابته للإنسان وحبه أن يكون تحت يده وتحت سلطانه. إذا ثبت هذا الكلب عندنا كلب الصيد وكلب الحرف وكلب الماشي، هذه الثلاث أذن الشرع بها. وعندنا نوع ثاني وهي الكلاب المطلقة، اختلف العلماء هل يجوز بيع الكلب أو لا يجوز، وذلك على أقوال. القول الأول يقول لا يجوز بيع الكلب مطلقا، وهذا القول هو مذهب التحريم المطلق. وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال به كذلك بعض التابعين، قال به الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك قال به ربيعة الرائي والأوزاعي فقيه الشام، وهو مذهب المالكية المشهور والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والظاهرية. تستطيع أن تقول مذهب الجمهور أنه لا يجوز بيع الكلب عندهم مطلقا، سواء كان كلب صيد أو حرد أو ماشية أو كلب مطلقا، سواء كان كلبا صغيرا أو كلبا كبيرا، لا يجوز دفع المال لقاء الكلب. هذا القول الأول. القول الثاني يقول يجوز بيع الكلب مطلقا، يعني عكس القول الأول تماما، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيع الكلب سواء كان كلب صيد أو ماشية أو حرد أو كان كلبا صغيرا أو كبيرا، يجوز أن تبيع الكلب بما فيه من المنافع. القول الثالث يجوز بيع الكلب إلا الكلب العقور، يوافق القول الثاني لكن يستثني الكلب العقور وهو الذي يهجم على الناس ويؤذي الناس ويقطع عليهم طرقهم كلما أرادوا قضاء مصالحهم آذاهم وتحرش بهم. وهذا النوع من الكلاب استثناه القاضي أبو يوسف يعقوب بن سفيان صاحب الإمام بن حنيفة رحمه الله. القول الرابع لا يجوز بيع الكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع اللي هي الكلاب المرخص بها. هذا القول مأثور عن بعض الصحابة، قال به جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وقال به إبراهيم النخعي، وكذلك زيد بن علي بن الحسين الفقيه المشهور، يقولون يجوز أن تبيع الكلب إذا كان كلب رخصة الذي هو كلب الصيد والحرف والماشية، ولا يجوز بيع بقية الكلاب. هناك قول خامس وهو في مذهب الإمام مالك رحمه الله، يقول يجوز بيع الكلب لمن يأكله، يعني لمن يريد أن يأكله. نعم، عند المالكية قول يقول يجوز بيع يجوز أكل الكلاب، هناك قول عند في مذهب الإمام مالك أنه يجوز أكل الكلب، يقول لأنه طاهر. المالكية يرون أن الكلب طاهر، والدليل على طهارته أنك تأكل الصيدة ولو كان غير طاهر لما حل أكل الصيدة، لأنه ينهش بفمه، فلو كان نجسا لما حل. وأما الأمر بغسل الإناء تبعا منه قالوا هذا تعبدي، ولو كان للنجاسة لكان ثلاثة. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطهارة وبينا أن الصحيح أن الكلب نجس العين، لكن عندهم على الرواية هذه التي تقول أن الكلب يجوز بيعه، يقولون أن الكلب يجوز أكله، يقول يجوز بيعه لمن يأكله، لأنه إذا اشتراه من أجل الأكل هذه منفعة مقصودة وليس مراده أن يبقيه، يقولون يجوز بيع. هذا عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهي من مفردات مذهب المالكية، مسألة جواز أكل الكلب من مفردات مذهب المالكية. ولذلك يقول الزمخشري عمله الله بما يستحق، وإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. على العموم هذه من مفردات المذهب. إذا عندنا خمسة أقوال، قول بالتحريم وقول بالجواز وقول باستثناء الكلب العقور في الجواز، وقول باستثناء كلب الصيد والحرق والماشية، وقول بجواز البيع لمن يريد الأكل. هذه خمسة أقوال. أما الذين قالوا بالتحريم المطلق فاحتجوا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها حديث رافع بن خديج عقبة بن عمرو الزبري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب سفك. هذا حديث متفق عليه، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمن الكلب سحتا، والسحت حرام، فلا يجوز بيع الكلاب وأثمانها محرمة. الدليل الثاني حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. هذا الحديث الصحيح نص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ثمن الكلب خبيث، إذا معنى ذلك أن ثمن الكلب محرم، لأن الله حرم على هذه الأمة خبائث ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الثمن بكونه خبيثا، إذا فالبيع محرم، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من نص فيه بالخبث. الدليل الثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه لما سئل عن بيع الكلب والسنور، السنور هو القط ويطلق على القط البري والقط الأهلي المستعين، أما القط البري المتوحش فهذا يفسد الزرع ويعدو على الدجاج وعلى الطيور ويؤذي بني آدم، وإذا خلف الإنسان يؤذيه، معروف نوع من القطط البرية وفيه أذية للإنسان إذا خلف يتحرش الإنسان ويؤذيه، هذا هو الذي قصد بالسنور، وقد يقتلي بالخبائث ويؤذي الطريق كثيرا، هذا النوع هو الذي قصده جاد بقول وصف النور. أما القط الأهلي فنقل الإجماع على جواز بيعه، وجماهير العلماء على جواز بيعه أنه يجوز بيعه القط الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. الشاهد أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الكلب في النور، فقال جابر رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. زجر هذه الصيغة من صيغة التحريف عند الأصوليين، الزجر عن الشيء الصرف والإبعاد عنه، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا الشيء ولا يزجر إلا عن حرم. الدليل الرائع حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لها عن سلم كب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاءها يريد أخذ ماله يعني ثمن الكلب فملا كفه ترابا، إن جاءه يريد أخذ ماله يعني أخذ قيمة الكلب فملا كفه ترابا، هذا يدل على حرمة ثمن الكلب وأنه لا قيمة له، وعلى هذا قال الجمهور لا يجوز بيع الكلاب مطلقا. قالوا هذه الأحاديث حينما تأملناها ونظرنا فيها وجدناها لم تفرق بين كلب وآخر ولم تفرق بين حالة وأخرى، فهي عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال، عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال. تقول عامة في الكلاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الكلب الصغير والكبير، الجر الذي هو الصغير والكبير، ولم يفرق أيضا بين الكلب الصيد والماشية والحرث وغيره، وإنما عامة زجر النبي صلى الله عليه وسلم لها رسول الله ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب سحر، هذا كله عام. وكذلك في الأحوال لو تقول أريده بحالة معينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في حالة ولم يستثني في حالة دون أخرى. كذلك أيضا القول الثاني الذين قالوا بجواز البيع مطلقا وهم الحنفية استدلوا بأن الكلب مال، والقاعدة عندهم أنه يجوز بيع المال، أن الكلب مال ويجوز بيع المال، الأصل جواز بيع الأموال. ما معنى الكلب مال؟ المال عندهم كل شيء فيه منفعة، كل شيء فيه منفعة، فيقولون الكلب سعر الأموال، الكلب فيه منفعة الصيد ومنفعة حراسة الحرب والماشية، فلما كانت هذه المنفعة موجودة وهي مقصودة شرعا يجوز أن تبيعه وتأخذ القيمة لقاء هذا الشيء الذي هو فيه من المنافع، وهذا دليل طبعا عقلي. القول الثالث الذي يستثنوا كلب العقور يوافقون القول الثاني، لكنهم يستثنون كلب العقير العقور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع كما في الصحيحين خمس مقتلة في الحل والحرم الغراب والحدة، ثم ذكر منها كلب العقور. طيب القول الرابع الذي استثنى كلب الصيد والماشي والزرع الذي يقول جابر بن عبد الله وأوزاع إبراهيم النخعي وزيد بن علي رحمه الله الجميع، يقولون دليلنا ما جاء في حديث أبي داود والنسائي والترمذي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب إلا الضاري سحت، وفي رواية نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. هذا الحديث قال يدل على استثناء الكلب الضاري وكلب الصيد، والكلب الضاري وكلب الصيد إنما خرج لمنفعة مخصوصة فيه أذن بها وهي منفعة الصيد، فنقيس عليها منفعة حراسة الحرب وحراسة الماشية. هذا بالنسبة للقول الرابع. القول الخامس والأخير الذي هو مذهب الذين قالوا بجواز بيع لمن يأكله، طبعا هم يقولون أنه مباح العين، طاهر العين، مباح المنافع، فيجوز بيعه لهذه المنفعة المباحة وهي أكله. قيل له طيب الشرع نهى عن اتخاذ الكلاب، قال هذا لا يتخذ لأنه سيأخذه ويقتله، لأنه يريد أن يأخذ فحينئذ يأخذه ويقتله مباشرة، ليس هناك اتخاذ محرم. قالوا فيجوز حينئذ بيعه لمن يريد أن يأكله. الذي يترجح في نظر من هذه الأقوال أقول بالتحريم المطلق. أولا بصحة دلالة السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم، ودلالتها واضحة وصريحة ما فرقت بين نوع وآخر. ثانيا أما قول الحنفية بأن الكلب ماء فنجيب من وجهين. الوجه الأول أن الكلب لا نسلم صحة هذا الدليل العقلي، لأن الكلب ليس بمال من كل وجه، وإنما هو مال في أشياء معينة مخصوصة جاءت على سبيل الرخصة، فلا يجوز التوسع فيها. لأنك إذا قلت إنه جاز الصيد وجاز للحق والماشية وقلت يجوز بيعه لأن يعني في هذه الملاعب، معنى ذلك أنه جاز للصيد والحق والماشية والبيع، فتزيد على استثناء الشرع. الشرع استثنى ثلاثة أحوال: أن تجعله لحراسة، حرب أو ماشية، أو تصيد به. فإذا جاء يربيها ويبيعها فمعنى ذلك أن أصبح هناك منفعة رابعة وهي منفعة البيع، فأصبح دليلا عقليا يعارض الأصل الشرعي. فنقول قولكم إن فيه منفع لا نسلم لكم إن فيه منفع من كل وجه، فيه منفع مخصوصة مرخص فيها ينبغي التقيد بها، لأن ما جاء على خلاف الأصل ينبغي أن يتقيد به بالنص الوارد. فالأصل عدم جواز اتخاذ الكلب، وتقيد بهذه الثلاثة الأحوال فيجوز لمن يريد أن يتخذه على هذه الثلاثة الأحوال معينة. أما الوجه الثاني نقول سلمنا جدلا أن هذا الدليل العقلي صحيح أن الكلب ماء فيه منفع، لكننا نقول هذا اجتهاد مع النص، والقاعدة من اجتهاد مع النص. هذا وجه من القياس نسلم به ونقول من ناحية الشرع صحيح لكنه معارض للنص، والقاعدة القياس تقدح فيه من 14 وجه يسمونها قوادح القياس، وهذه ذكرها علماء رحمه الله في مبحث العلة في الأصول، وبينوا أوجه نقل القياس منها أو ما يقولون فساد الاعتبار. فساد الاعتبار أن يأتي المجتهد ويقيس شيء على شيء فيحكم بالجواز في شيء ورد النص بتحريمه، فتقول هذا القياس من ناحية الشكل صحيح، الكلب ما يجوز بيعه كسائر الأموال بجانب وجود المنفعة في كله، تقول هذا الشكل صحيح، أركان القياس موجودة ولكنه قياس مصادم للنص والقاعدة نجتي هذا العمل. هذا النوع من القادح يسمونه قادح فساد الاعتبار. فساد الاعتبار يعني فسد اعتبار هذا القياس، ليس له قيمة ما دام أنه صادم النص الكتاب والسنة. وكذلك هنا أما القول الثالث الذي استثنى كلب الصيد، فاستثنوا لحديث الذي ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في استثناء الكلب الضارب. نقول هذا الحديث نجيب عنه من وجهين: الوجه الأول من جهة السند، والوجه الثاني من جهة المتن. أما من جهة السند فهو حديث ضعيف، قال النسائي أنه منكر، وكذلك ضعفه الإمام أحمد الإمام الترمذي رحمهم الله وهم أئمة الشعب، قالوا إنه حديث ضعيف لأنه من رواية حسين بن أبي جعفر الكرابيسي وهو ضعيف الرواية، وبل جزم النسائي رحمه الله بأنه منكر، منكر الرواية. ثانيا لو سلمنا صحة هذا الحديث اللي هو من ناحية كونه حسن بالطرق أنه حسن لغيره، نقول أيضا لو سلمنا فرضا أنه المثل السند قابل للتحسين فإننا نقول عارضه ما هو أصح، فيقدم لأن الحسن لا يحتج به إذا عارض ما هو صحيح، ولذلك يكون في الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه نصير من ترجيحه، يعني ليس أن تصادق حديثا صحيحا بحديث حسن. وسبب تقسيم العلماء الحديث إلى صحيح وحسن مثل هذا، أنه إذا تعارض قدم الصحيح على الحسن، ثم الصحيح قسموه إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره لكي يقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، وكذلك الحسن لذاته على الحسن على غيره إلى آخره مما هو مقرر عند مصطلح الحديث. ثالثا نقول من جهة المتن، الجواب من جهة المتن، سلمنا فرضا أن الحديث صحيح من جهة السند، لكن من جهة المتن نقول قوله نهى عن سلم الكلب إلا الكلب الضاري، نقول إلا بمعنى العقل الواضح، وهذه لغة في من لغات العرب أنهم يستعملون الحرف الاستثنائي بمعنى العطف، وحملوا عليه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقولوا إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف، ويكون المعنى أي لا تبقوهن ولا تستدينوا نكحهن، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف. ومن قوله سبحانه وتعالى أيضا هو وجه ذكره من العرب في أحكام القرآن فقوله تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أنه لا يتعاطى أسباب التحريك، مثلا لو جاء إلى موضع يريد أن يصيب فيه وهو يعلم أن هذا الموضع في أناس يرعون أو عندهم مثلا خيار لأناس نازلين بهذا المكان وبمجرد أن يرى فريسة يرميها، لا ينبغي أن يتحفظ، ولو لأن القتل خطأ هو أن يقتل بدون أن يقصد القتل، كأن يرمي صيدا في كيف آدمي حينئذ يكون القتل قتل خطأ، فالله عز وجل يقول وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أن لا يتساهل حتى ولو كان الخطأ معفو عنه، لا ينبغي عليه أن يتعاطى أسباب الخطأ. ومن عقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لأمر أبيك إلا الفقدان أي الفقدان، وعلى هذا يقول قوله نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضال، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الكلاب ولو كانت كلابا صيدا، تأكيدا في التحريم، ويكون هذا من باب قلب الدليل، لأنه إذا كان في الدليل معنى يعارض ومعنى يوافق ينبغي صرف الحديث إلى المعنى الذي يوافق الحديث الأخر، وحين نقول إن الأصح من هذه الأقوال هو القول بعدم جواز بيع الكلب مطلقا. نعم.
إلا الكلب والحشرات.
إلا الكلب والحشرات، الحشرات والحشرة وهي الدويبات المعروفة على اختلاف أنواعها، وغالبا ما تكون من صغيرة الحجم سواء كانت مما يرى أو كانت دون رؤية، هذا النوع لا يجوز بيعه، والسبب في هذا كما قلنا أنها ليست الحشرات منفعة مقصودة، وعليه أنه لو جمع حشرات وأراد أن يبيعها فإن البيع غير صحيح لأنه من باب إضاعة المال ولا قيمة للحشرات. طيب كيف تقدر التحريم بالدليل؟ تقول الأصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل لقوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل. طيب ما معنى أكل المال بالباطل؟ أن تأخذ المال بدون وجه حق، يعني بدون استحقاق. طيب إذا كانت الحشرات لا قيمة لها ليس بها منفعة مقصودة ودفع لشرائها 1000 ريال أو 100 ريال أو 10 ريالات، فإن العشرة قد أعطيت للا شيء وأعطيت لشيء لا قيمة لها، فحينئذ تكون من أكل المال بالباطل، هذا هو. فإن وجدت فيها منفعة مقصودة كالطعم ونحن ذلك حينئذ تكون دفع المال لقاء منفعة مقصودة وأخذ المال لقاء شيء له قيمة، هذا وجه التحريم بيع الحشرات، أنها إذا كانت خلوا من المنافع وليس فيها المنافع مقصودة فقد خلت وعريت عن القيمة، فدفع المال لقاءها وإعطاء المال لقاءها إنما هو من أكل المال بالباطل.
والمصحف.
والمصحف، المصحف اختلف في بيعه، مذهب الحنابل على التحريم، وهذا من مفردات مذهب الحنابل الجمهور على جوابه، وإن كان الشافعية يكرهون بيعه، وأشار إلى هذه المسألة، لذلك يعتبرون هذه المسألة من الفوارق بين الحديث القدسي والقرآن، فبعضهم أوصلها إلى 10 ويدخلون فيها منع البيع، وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة في قوله ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جليل، ومنع بيعه يعني المصحف لدى ابن حنبلي يعني عند الإمام أحمد رحمه الله، وكرهه يعني كره البيع صح البيع لكن مع الكراهة عند ابن شافعي لدى ابن شافعي جليل، والإمام الشافعي لأنه ابن شافعي من عبد المطلب فيرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وعلى هذا يقولون إنه التحريم يعتبر من مفردات المذهب الحنبلي، إلا أن هذا النوع الثاني من المستثنيات الجمهور على جواز البيع، وخالف الحنابلة واستدل الجمهور بالأصل والأدلة الدالة على جواز البيع. وأما ما أثر عند عمر أنه قال وجدت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان له ورع شديد، كان شديد الورع رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان يشدد في النساء حتى قال أبو جعفر المنصور يحكى في موطأ مالك أنه لما قال له قال له اجتنب رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر، فكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد على نفسه رضي الله عنه، وكذلك بفتواه لأنه يأخذ بالعزائم رضي الله عنه وأرضاه، هذا من ورع وصلاحه وفتواه وفي مسائل معينة انفرد بها ومنها هذه المسألة، يعني مسألة التحريم بيع المصحف، وكان يقول وبدت أن أيدي تقطع في بها المصاحف، لكن خرجه الجمهور باحتمال أن ابن عمر قصد من هذا من يقصد بيع الآيات، وأن يكون قصده ليس انتشار المصحف لنفع المسلمين، وليس قصده من أخذ المال أخذ المال أخذ بيعه ورواده أخذ الأجر في الآخرة، إنما يكون إبغاله أو مطمعه أو مراده أو مقصوده هو المال، ولا شك أن في هذا خوف على الإنسان، خوفا عن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة. وفي حكم المصحف بقية كتب العلم والأشرطة، إذا باع الإنسان كان قصده تجارة الدنيا و لا يمكن أن يبذلها إلا للدنيا، ويظهر هذا حينما يأتيه الإنسان المحتاج طالب العلم المحتاج ويأتي يريد أن يشتري الكتاب وقد أعطاه الله مالا، فيأتي مثلا يريد الكتاب بعشر كتاب بعشرين أو بخمسة عشر، ويعلم يعني أنه ضعيف اليد وليس عنده طول، فيصر على أنه لا يبيعه إلا بهذا القيمة مع أنه يجد أرباحا ويجد عوضا، فكأنه والعياذ بالله يحدث الانتفاع من العلم والانتفاع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقاء هذا الناس، وهذا شيء خطير، يعني ينبغي لمن يبيع كتب العلم أو يبيع الأشرطة أن يجعل في حسابه أن يكون همه الآخرة وأن يجعل نية الدنيا تبعا ما يجعلها أساسا، وإذا أراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة وجعل الدنيا تبعا فإن الله يأجره ويبارك له بفرقة يمينه سيفوز على خير الدنيا والآخرة. فالمقصود من علم ابن عمر قصد من يفعل ذلك لا للآخرة إنما للدنيا. نعم.
والميتة.
والميتة الميتة هي كل حيوان مات حتى نفسه يعني بغير ذكاء شرعي. الميتة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ميتة آدمي أو ميتة غير الآدمي. أما ميتة الآدمي فإنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا ميتا بالنسبة لبيعه بدون ملك اليمين، نستثناء الشرط ملك اليمين، لكن أن يباع حر فهذا مما ورد فيه الوعيد الشديد، قال حديث عنه عليه الصلاة ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمهم فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، فهذا يدل على الوعيد الشديد في بيع الآدمي الحر. فالأصل أنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا ميتا إلا باستثناء الشرع من بيع الرقيق، وهذا له سبب الكفر وضوابط سنذكرها إن شاء الله في الأبواب الآتية في المعاملات. بعد هذا إذا ثبت كما أنه لا يجوز بيع الآدمي لا يجوز بيع أعضائه، لا يجوز بيع اليد ولا بيع الكلية ولا بيع القرنية ولا بيع الأجزاء ولو قصد بها نقلها إلى شخص آخر، لأن الغير مفر على الملكية والآدمي لا يملك نفسه، لا يمكن أن نقول لأن إذا قلنا البيع بيع شرعي فمعنى أن تكون مالكا لما تبيع، والآدمي لا يملك نفسه. قال الإمام الحجر رحمه الله أجمع العلماء على أن الآدمي لا يملك نفسه، يعني ليس نفسي ملك لي وإنما هي ملك لله عز وجل، أذن الله لي أن أحفظ هذه النفس وأن أسعى في صلاحها فيفلح من زكاها ويخيب من دساها أؤتمن عليها كأمانة. فإذا كتب الله للإنسان هذه النفس وكتب له الحياة فعليه أن يحافظ عليها، يحافظ عليها وينتفع بما جعل الله فيها من المصالح، لا يتصرف في شيء إلا بما أذن له الشرع، حتى لو أتلف جزء من نفسه لمصلحة البدن كل فإنه على خطأ إلا فيما يستثنى. ومن هنا حديث قصي بن عمرو لما هاجر ابن عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج من الغزو فمرض وشخبت استعجل الموت وضاقت عليه نفسه فقطع براجله فنزف ومات، فلما توفي أولي في الموت راه الطفيل فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وما ليدك وإذا به كأما على يده شيء؟ قال الله لي لن تصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت له حديث مسلم فقصص له ما كان منه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغذر، اللهم ولي يديه فاغذر، اللهم ولي يديه فاغذر. فالشاهد أنه قال: لم تصلح منك ما أفسدت من نفسك. فهذا قطع براهمه من أجل أن يصلح بنفسه، فكيف بمن يقطعها رفقا للغير؟ ما يملك الآدمي التصرف في نفسه. هذا الجسد وضعه الله أمانك عند الإنسان، لا يجب أن يقدم على شيء إلا في أحوال مخصوصة، كأن تأتيه غرغرينة أو يأتيه تسمم في يد ويقطعها معنا، هذا مستثنى لأنه استصلاح للجسد كله وليس استعجالا للموت كما جاء في حديث الطفيل، إنما هو قطع الإبقاء كما كسر من السفينة لوح لنجاة كل السفينة. فهذا أصل، وهو إسلام البعض باستبقاء الكل، وقرره العلماء في المذاهب كلها، مالكية والشافعية والحنفية والحنابلة ذكروا هذا، لو يجوز قطع الجزء باستبقاء الكل، وذكروا هذا في أموال اليتامى وغيره. فحينئذ إذا أراد أن يقطع جزءا منه بخوف التسمم أو نحو ذلك لا، لكن لو جاء مثلا يخرج اللوز خوفا أن تنتهي مثلا، ليس من حقه، لأن الله ما خلق هذه اللوز في الجسد عبثا، لكن لو أنها تسممت وخفنا أن تنتهي جاز إخراجه. أما أن يكون إجراء احتياطي نقول نخشى أن يحدث أو نخشى أن يقع، لا يجوز، لأن الأصل عدم جواز التصرف في بدن الإنسان، فتتفرع جميع المسائل في العباد والتبرعات ونحوها على هذا الأصل. إذا ثبت هذا فإننا نقول أنه لا يجوز بيع الآدمي حيا ولا ميتا، ولا يجوز بيع أعضائه سواء كان حيا أو ميتا، لكن يبقى النظر في غير الآدمي، ميتة غير الآدمي. ميتة غير الآدمي تنقسم إلى قسمين، هي ثلاثة أقسام حقيقة: ما كان بريا، وما كان بحريا، وما كان برمائيا، يعني بريا بحريا. فالحيوانات غير الآدمي إما أن تكون ميتتها ميتة حيوان البر أو حيوان البحر أو حيوان البر مائي الذي يعيش في البر والبحر، أن تكون من ميتة البر كمثلا شاة ماتت بدون ذكاء، هذه ميتة فرق يستوي في ميت البر ما يكون من الزواحف أو يكون من الطيور كالعصفور الذي يموت حتى نفسه، فإن هذا كله من ميتة البر. فبالإجماع لا يجوز بيع ميتة البر، هذا بالإجماع. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الغد من فتح مكة، هي خطبة اليوم الثاني من فتح مكة، وقال في تلك الخطبة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه أربعة أعيان محرمة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام الحديث. فلما قال والميتة يدل على عدم جواز بيع الميتة. النوع الثاني من الميتات طبعا ميتة البر هذه التي هي ذكرها الإجماع عليها يستثنى منها نوع خاص، وهذا النوع الخاص وهو الطاهر من ميتة البر التي هو الجراد، فإن الجراد يجوز أكله وهو طاهر ويجوز بيعه، لأن أصل تحريم الميتة وهذا يقول جمهور العلماء مركب على النجاسة، ومن هنا قالوا يجوز أن يبيع الجراد، لأن الجراد يجوز طبعا صيده ويجوز قتله ويؤكل ميته، لأنه ضرب كانوا يضربونه بالسهام ويأكلون ميته. قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، فذكر الجراد من الميتة. فلما قال أحلت لنا ميتتان جعلها من حلال الميتة محرمة، لأن الأصل الميتة أنها محرمة، فيكون قوله حرم بيع الميتة يعني الميتة التي في الأصل محرمة، بقي ما أحل من الميتات وهي ميتة الجراد فيجوز بيعه. فلو أخذ كيس من الجراد وعرضه للبيع يقول قائل: لا يجوز لأنه ميتة. تقول: نعم، هذه ميتة الحلال ويجوز بيعها. في حكمها الحشرات، الحشرات التي لا نفس لها سائلة. الحشرات تنقسم إلى قسمين، الذي هي منها الدود ينقسم إلى قسمين: ما كان متولدا التي لا دم لها، نحن ذكرنا هذا في كتاب الطهارة، الحشرات التي لا نفس لها سائلة يعني التي ليست لها دم، مثل السوس الذي يوجد في الدقيق والسوس الذي يوجد في التمر، هذا النوع من الحشرات لا نفس له سائلة، ولو أكلته فهو طاهر. السوس الإنسان لو أكل التمر فيه سوس ما في بأس، يعني من ناحية المأكول طاهر كالجراد. ولذلك الجراد نفسه مما لا نفس له السائل، وأجمع العلماء على أن هذا النوع طاهر بناء على هذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الجراد. وسنفصل هذا في كتاب الأطعمة إن شاء الله، سيأتينا تفصيل أوسع. لكن الشاهد أن الدود هذا لو جمع الدود الطاهر وعرض للبيع صح ولا بأس بذلك. بقي عندنا ميتة البحر. ميتة البحر الحيوان هي ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، يشمل هذا السمك والحوت وسائر حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه. فإذا كانت من هذا النوع وهو الذي لا يعيش إلا في البحر، منه ما يسمى بالجمبري الموجود، هذا جمهور العلماء على جواز أكله، وأنه لا بأس لأكل ميتة البحر وأنها طاهرة. يقول عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء الحل ميتة، في حديث أبي هريرة في السنن. فقال: الحل ميتة، فوصف ميتته بكونه حلال، فيجوز أن يبيع السمك وأن يبيع الحوت وأن يبيع الجمبري أو غيره وأنواع الأسماك كلها. لكن بالنسبة ميتة البحر تختلف في نوع، وهو أن ميتة البحر إما تقيدها فتموت أو تموت حتى نفسها، لأن ميتة البحر تنقسم إلى قسمين: إما أن تخرجها من البحر فتكون ميتة. لماذا؟ لأنك لم تذكيها، كالشاة تذكيها، الدجاجة تذكيها، الطير تذكيه، لكن بالنسبة للسمك والحوت لا تذكيه، ليس له موضع ذكاء. فإذا أخرجتها فإنها خرجت بغير ذكاء فهي ميتة، فحينئذ يجوز لك أن تأكلها وهي طاهرة. لكن لو أنها ماتت من نفسها فهل نقول إنها بغير ذكاء كالذي يصيب، أم نقول إنها ميتة حتى نفسها فلا يجوز أكلها؟ للعلماء وجهان، جمهور العلماء على أن السمك إذا مات وطفى عن البحر يجوز بيعه، يجوز أكله وبيعه ولا بأس بذلك، وهو يسمونه السمك الطافي، السمك الطافي. وكذلك ما جزر عنه البحر، تعرفون البحر إذا مد وجزر، فإذا مد يكون بعض السمك خاص الصغار منه يدخل مع مد البحر أو يقذفه البحر بموجه ولو كان كبيرا، ثم يجزر ينسحب. فإذا جزر يكون على أطراف الشواطئ هذا النوع من السمك، سواء كان طافيا أو كان مما جزر عنه البحر. فالصحيح جواز أكله هو منه بالجمهور. وفيه حديث أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في سريته بسيف البحر حينما أصابته المجاعة وجذر البحر عن الحوت فأكلوه وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه، فدل على جواز أكل الطافئ وأكل ما مات حتى نفسه. لكن إذا كان هذا النوع في برر أو خلص أو أنتج بحيث لو أكله الإنسان يتضرر لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ قيمة لقاء لأنه ميتة المتنجسة في هذه الحالة. وعلى هذا ميتة البحر يجوز بيعها على التفصيل الذي ذكرناه. يبقى عندنا النوع الثالث وهو البر مائي، كأن يكون حيوان بر مائي. فالبر مائي هذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء. بعض العلماء يقول الحيوان البر مائي الذي يعيش في البر والماء انظر فيه، إن كان أكثر عيشه في الماء فميتته حلال، وإن كان أكثر عيشه في البر فميتته حرام. ينظر إلى غالب عيشه لأن الشيء يأخذ حكم غالبه. وأما وهناك من يقول لا، بل أنظر أين يكون توالده وتكاثره وإيواءه. فمثل منها السمك فتوالدها وتكاثرها بداخل الماء فتكون حكم حيوان الماء، وما كان خارج مثل السلحفاة غالب تكاثرها وعيشها وجريانها في البر فيأخذ حكم ميتة البر. هذا القول قوي ومن القوة بمكان تطمئن إليه النفس، فتفصل في حكم البرناء عن هذا التفصيل. يقول رحمه الله: الميتة، الميتة إذا بيعت بذاتها لا يجوز بيعها، ويشمل هذا ما كان في حال ميتته أو كان محنطا ولم يذكى إلا إذا كان من جنس ما يستثنى كالحوت والسمك، هذا يجوز بيعه، يجوز بيعه محنطا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكرنا أن الميتة لا يجوز بيعها، فلو أن شاة دفنت ثم ماتت قبل أن تذكى وعرض جاء شخص يريد أن يأخذها بقيمة فقل لا يجوز هذا البيع ولا يجوز شراءه. ولو أخذ ثعبان وحنق نقول لا يجوز بيعه ولا شراءه وماله غير جائز. كذلك لو أخذ ثعلب وحنت ثم عرض للبيع كذلك نفس الحكم، لأن الثعلب ليس من جنس ما يزكى ولا تعمل فيه الزكاة. هذا بالنسبة للميت. هناك شيء في الحيوان في حال حياته إذا قطع منه أخذ حكم الميتة. فالآن مثلا لو أن الشاة كسرت قطعت منها رجلها أو قطعت إليتها ثم جاء يريد أن يبيعها، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميته، وفي رواية فهو كميتته. فالشاة لو ماتت يجوز بيعها أو لا؟ نقول لا يجوز. إذن هذا الجزء المقطوع من الشاة في حال حياتها يأخذ حكم الجزء المقطوع حال موتها، فتكون الإله لجزء ولا يجوز بيعها، حكم حكم الميتة بأجزائها التي تقبل الحياة. هذا بالنسبة للحالة الحياة يستوي أن بيع الشاة بعد موتها كلية أو تموت أجزاء منها وتباع. لكن هناك أجزاء لا تحلها الحياة، البهيمة أو الشاة، البقرة، الناقة، هذه الحيوانات تنقسم أجزاءها إلى قسمين: القسم الأول ما فيه حياة الروح، والقسم الثاني ما فيه حياة النمو. حتى الآدمي فيه أجزاء هي حياة وحياة روح وأجزاء حياة وحياة النمو. فمثلا اليد الآن لو أنها لسعت بنار يتأذى الإنسان، لأن الحياة الموجودة فيه حياة روح وإحساس. لكن لو أنك حرقت طرف الشعر لا يحس الإنسان، والحياة التي في الشعر حياة نمو. فعندنا أعضاء تقبل حياة الحس وأعضاء تقبل حياة النمو. فما كان من الأعضاء أعضاء الميت ما يقبل حياة الروح يعتبر نجسا إذا قطعت الحياة، كيدها ورجلها وإليتها وأذنها، إذا قطعت فهي نجسة وميتة. لكن لو قص شعرها، فإن الشعر من جنس ما لا تحله الحياة، فلو أنه قام على الناقة وجز ما عليها من شعر وباع هذا الورق، باعه أقول يجوز، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تحلق البهيمة الشعر يحلق ما عليها من الشعر، كذلك أيضا الناقة يحلق ما عليها ويباع ويتخذ في الثياب ويغزل منه. هذا الذي أخذ من الصوف والوبر والشعر يجوز بيعه، مع أنه قطع في حال الحياة، لكن هذا الذي قطع ليس من جنس ما تحل حياة الروح، فإنما من جنس ما تحل حياة النمو. وعلى هذا الميتة إذا جز صوفها وضيع جاز، ولو أخذ جلدها وبدغ ثم بيع فهل يجوز؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وإذا كان طاهرا فإنه مستثنى من الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان فجعل من الميتة ما يحل. فهذا الجلد إذا دبغ خرج عنه وصف الميتة بالنجاسة، ولذلك نجد بعض العلماء يقول في تحريم الميتة: والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، حتى يخرج أجزاء الميتة التي لا تقبل الحياة كالشعر والأظفار ونحوها. نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يمكننا أن نقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه إلا ما ورد الشرع بتحريمه؟ أسابكم الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، القواعد الأفضل للإنسان أن لا يتدخل فيها، يتركها للعلماء الأجلاء الذين هم ألموا بنصوص الشرع في الكتاب والسنة وألموا بضوابط القواعد. يعني قد تأتي مستعدة قاعدة تراها في نظرك صحيح، لكنها تصادم أصول أخرى تراها بداية صحيح. يعني القاعدة تقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيع. أن ننفع شيء، أولا البيع ينصب على الذات والمنفعة. أنت الآن حينما تبيع ذاتها ومنفعة، لو بعت عمارة وجاء المشتري وهذا من العمارة تقول له: ما بعتك إياه؟ يقول: بعتني الدار ذاتها ومنفعتها التي هي السكنة. فالبيع يقع على الذات والمنفعة. فأنت حينما تقول كل ما جاز أو أبيحت منبعته جلد بيته، هذا يخص المنافع، والبيع يكون على الذات وعلى المنفعة. طيب إذا الآن المنفعة جائزة لكن الذات محرمة، شيء يكون الحكم؟ فهذا أمر يحتاج يعني ليس التقعيد، التقعيد من الصعوبة بما كان، وهناك كتب متخصصة في القواعد منها الأشباه والمظاهر السيوطي والأشباه والمظاهر من النجي، وحتى لما قعدوا جعلوا قواعدهم في حدود مذهب معين، ما استطاعوا ليه على قواعد عامة. فتجد مثلا أشباه المظاهر في قواعد الشافعية، وأشباه المظاهر في قواعد الحنفية، وتجد أيضا الفوائد للبعلي للمفلح البعلي الحنبلي رحمه الله، كذلك أيضا القواعد المدرجة مذهب الحنابلة، وتجد في صالح السابق إلى قواعد مذهب مالك لهو الشريفي المالك. تجد حتى لما جاءوا قاعدوا قاعدوا من خلال مذهب معين، لأنه ليس من السهولة أن يكون قاعدة عامة متفق عليها. فمسألة التقعيد أولا تحتاج إلى سبر الأدلة الواردة في الباب، هذا أول شيء، تسبر الأدلة، لأن لا أحد يتكلم في القواعد الشرعية إلا من خلال النصوص، والفقيه من فقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يضع قاعدة عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة حتى يجمع النصوص الواردة في هذا الباب. بعد جمع النصوص ينظر هل هي قاعدة ثابتة ولا لها مستثنيات، حتى يأتي بالمستثنى منها، يضع القاعدة ولو استثنى منها، فلا ينقض المستثنى القاعدة ولا يفترض به على القاعدة، فيجعل هي قاعدة مسلمة ولا قاعدة فيها استثناءات ومفتردات. ثالثا، ما هو النصر الذي تختاره للقاعدة؟ هناك علم ألفاظ القواعد، يعني إذا ألمنت القاعدة وألمنت الأدلة، ولذلك ليس كل فقيه يستطيع أن يقعد، وليس كل محفظ الأدلة يستطيع أن يقعد، لأن تقعيد مخاطبة، مخاطبة القاعدة يحتاج إلى ضابط، يحتاج إلى أسلوب معين فقهي، وقد يدرس العالم فترة طويلة حتى يقعد هذا القاعدة، يعني ما كان العلماء هكذا من مجرد أن يقرأ الجبهة عن القاعدة، لا، زمان قواعد ضوابط، هو لا يحتاج كما ذكرنا علم الأدلة من الكتاب والسنة وتحصيل ما ورد في الباب. ثانيا الألفاظ، أهل القاعدة قيود وافترازات. ثالثا الألفاظ وطريقة التقعيد نفسه، هذا ما يسمونه ملكة التقعيد. ولذلك لما تعرف أن تبحث في كتب القواعد تجدها معدودة، المنشور القواعد والترخشي تجدها معدودة مثل القواعد، ما السبب لهذا؟ ثقل على الباب وصعوبة. ولذلك نقول ليس من السهولة أن نضع قاعدة عامة، إنما نقول اقرأ عنها، انظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فإذا رأيت رحمك الله ما ورد الكتاب والسنة خير الله بارك، وإذا أردت تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء المعونة، اذهب إلى كتب القواعد وقرأ فيها واضبطها وحصلها. أصلا هناك قضية مهمة جدا كفائدة من طلاب العلم، ما هي الحاجة إلى القاعدة؟ يعني لماذا وضع العلماء شيء اسمه قاعدة؟ القاعدة يا إخوان لا توضع إلا إذا جاءت لها أدلة قوية متكاثرة من الكتاب والسنة، وقد يكون لها إجماع. فإذا وجدت القضية، لأن القاعدة قضية كلية تتفرع عليها المسائل الجزئية، فمعنى ذلك لا تقعد قاعدة في مسألة معينة، لا، إنما تقعد قاعدة لكي تجمع مسائل. بعض أحيان القاعدة واحدة، بعض القواعد تفرع عليها 800 مسألة قاعدة واحدة، يعني ليس تسمون من هذا القاعدة، قد تكون قاعدة تتفرع عليها قواعد وكل قاعدة تحتها مسائل، الأمور بمقاصدها قاعدة، لكن تتفرع تحتها الأصل بقاء ما كان على مكان، الأصل في الأقضاء التحريف إلى غير ذلك. تجد الأمور بمقاصدها تتفرع عليها قواعد عمام الأصل واستصحاب الأصل وكذلك البراءة الأصلية. تجد النقيلة لجانب الشرك لا قاعدة تتفرع عليها الأصل بقاء ما كان على مكان. الشاهد أن هناك يعني قضايا كلية. لماذا وضع العلماء القاعدة؟ وضعوها لأنك تقرأ الفقه بالكامل، فبعدما تقرأ الفقه تكثر عليك المسائل، فتحتاج إلى ضوابط وقواعد، ولا شيء يسمى قاعدة ولا شيء يسمى ضابط. القاعدة لا تختص بها، مثلا لما تقول المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة ممكن أن تستخدمها في العبادات وفي المعاملة، وفي العبادات لا تستخدمها في الطهارة فقط، يعني مثلا تقول القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم، شق عليه الماء فيسر له أن يتيمم، يجوز لمن عليه جروح على ظاهر بدن أن يعدل إلى التيمم، يجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء يعدل إلى التيمم، هذه كلها مسائل التيمم. طيب تنتقل بعدها وتقول المشقة نفس القاعدة، المشقة تجري بالتيسير، فمن شق على أن يصلي قائما يصلي قاعدة، ومن شق على أن يصلي قائما وقاعدة يصلي على جنب. تنتقل إلى باب الصلاة، من شق عليه أن يقرأ حينئذ ما يحفظ غير الفاتحة، نقول له اقرأ الفاتحة، يتثبت عليه ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، تقول يقرأ الفاتحة. طيب شق عليه أن يقرأ الفاتحة وحديد عهد الإسلام لا يستطيع أن يتعلمه ولا يستطيع ولا يستطيع أن يتصديها، نقول إذا يخفف عنه فيمكث قدر الفاتحة أو يمكث قدر الوقوف على تقسيم عند علماء في من تحذر الفاتحة. إذا المشقة تكفي بالتيسير. انتقلت إلى الصلاة، تنتقل بعد ذلك إلى الذكرات، إلى الحج، الطواف، الحج، السعي في الحج، لما بدل بعضها في الحج وبالنسبة للرمية التوفيق كلها تدرع على كلمة المشقة تجهد التيسير. هذه المشقة تجهد التيسير وسعت مسائل عديدة، لم تختص بذلك ولم تختص بجانب معين، إنما شملت أبواب عديدة، وتستطيع أن تأتي بالقاعدة فتنثر من تحتها مسائل متعددة تقول هذه القاعدة، لكن الضابط الضابط تأتي به فقط في ذلك وتأتي به في الكتاب نفسه. تقول مثلا الكفارات في باب الكفارات، كفارة الجماع في نهار رمضان، تقول الضابط عند الحنابلة أنه لا تجد الكفارة إلا بجماع في نهار رمضان. يصير أنت الآن الألمان في مسائل، لكن في مذهب الحنابلة بحيث جاءت مسائل وقال لك ما رأيك في مسألة لو أن رجلا قضى رمضان في شوال، قضى يوم رمضان فجاء مع أهله في هذا اليوم الذي هو قضاء رمضان، هل تجب عليه الكفارة؟ في قول أولئك أحمد تقول لا، لأن الأصل عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب الكفارة في الفناء إلا في نهار رمضان، ولا ينظر القضاء منزلة الأداء. هذا يعتبر البعض يسمي قاعدة، هذا يسمى ضابط، لأنه متعلق بمسألة أو باب معين، يفرقون بين الضابط والقاعدة من هذا الوجه، فترة يقول ضابط وترة يقول قاعدة. فهذه الأمور لها ضوابط معينة ولها أصول معينة، ولا يمكن أن يتقحمها. لماذا يحتاج العلماء إلى وضع القواعد؟ هذا السؤال. كأنك لما تقرأ الفقه تتناثر عندك الأدلة، تتناثر عندك المسائل، فيعطوك قواعد معينة تمشي عليها، يصبح تستطيع أن تفتي في أكثر من مسألة وأكثر من باب، وإذا جاءتك المسألة تستطيع أن تعرف ضابطها أو تعرف قاعدتها تيسيرا للفتوى وتيسيرا للقضاء وتيسيرا للتعليم. هذا أصل مسألة التقريب، ولا يكون عليه إلا من كان عنده إيمان بالأدلة من الكتاب والسنة، وعنده إيمان أيضا بأسلوب القواعد، لأن بعض الأحيان توضع القاعدة فيعترض عليها في اللفظ وفي العبارة التي تختار، وتجد بعض العلماء يقول هذه عبارة مكررة، يعني حينما قالوا القاعدة درء أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ودرء المصلحة، قال بعض العلماء هذا تكرار، هذه القاعدة فيها تكرار. قيل لماذا؟ قال لأن جلب المصلحة تكفي، لأنه لما قيل لنا إن الشريعة قامت على جلب المصالح فإن جلب المصالح مصلحة جلب المصالح يتضمن معنى درء المفاسد، لأن كل مفسدة تدرأها تحصل بها مصلحة، فقالوا أبدا تقول كلمة واحدة وهي أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ويكفي. فالفن أو دور وضع القواعد يحتاج إلى الألفاظ، إلى العبارات، إلى الجمل التي يستطيع الإنسان، لا بد أن يكون يعرف المصطلحات، ما هي المصطلحات؟ كلمات وعبارات معينة استخدمها العلماء للدلالة على أشياء مخصوصة في فن الفقه. فإذا يقع العلم مثلا لما جاء وقال أن كل منفعة يعني مباح يجوز، يعني أن الشيء إذا كانت منفعته بمباح جاز به، كل ما كانت له منفعة مباحة يجوز به، فحينئذ يصب على المنفعة وأهمل العين التي يتولد منها المنفعة. هذه قاعدة قاصرة، لأنه ما ليس بالشريعة أن تبني الحكم على جواز بيع الأحيان بناء على المنافع، هذا ليس على كل حال، وقد يكون الشيء ما تجوز منافعه ولا يجوز بيعه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على